الحادية عشر ضحا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يقدمها لكم خالد العبدالله، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. قالباف يطالب بالرد العاجل على التصرف غير اللائق لسفيري بريطانيا وروسيا. حركة طالبان تسيطر على ولاية هرات غربية أفغانستان بعد سيطرتها على غزني. ورتل القوات الأمريكية يتعرض إلى هجوم بالمتفجرات في وسط العراق. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. طالب رئيس مجلس الشورى الإسلامي الخارجية الإيرانية بالرد العاجل على التصرف غير اللائق لسفيري بريطانيا وروسيا لدى طهران. وشدد محمد باقر قالباف على وجود أن يقدم السفيران اعتذارهم الرسمي فورا وبخلافه، محذرا من رد دبلوماسي حاسم. من جهته اعتبر وزير الخارجية محمد جواد ظريف سلوك السفيرين عملا غير لائق للغاية، قائلا إن مصير الشعب الإيراني لا يمكن أن تقرره سفارات أو قوى أجنبية. بدوره أكد مرشح حقيبة الخارجية في الحكومة الإيرانية الجديدة حسين أمين عبد اللهيان ضرورة تصحيح التصرف غير الدبلوماسي ذاك، لأنه أساء للرأي العام الداخلي لما شكله من مس بالمفاخر الوطنية للشعب الإيراني. عقب استدعائه من قبل الخارجية الإيرانية، أعرب السفير البريطاني بطهران عن أسفه لما دعاه بسوء الفهم الناجم عن نشر صورة له مع السفير الروسي. وأقر السفير سيمون شيركلاف بأن تصرفه الذي مس مشاعر أبناء الشعب الإيراني غير مقبول، نافيا وجود نوايا سيئة، وأضاف أنه وزميله الروسي أراد التذكير بالاتحاد بين بلديهما ضد ألمانيا النازية خلال الحرب العالمية الثانية. يشار إلى أن صورة التقطت بنفس المكان الذي عقد فيه روزفلت وتشرشل وستالين مؤتمرهم في طهران عام 1943 دون إشعار إيران. تحيي إيران مراسم شهر محرم الحرام ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام مع الحفاظ على البروتوكولات الصحية، وقد أقيمت مراسم العزاء في الساحات العامة والحسينيات مع مراعاة الابتعاد الاجتماعي. التفاصيل في هذا التقدير.
ها هو شهر محرم الحرام حل على إيران الإسلامية ليجدد المواطنون الحزن والعزاء ويلبسوا السواد بمصيبة سبط رسول الله وسيد الأحرار أبي عبد الله الحسين عليه السلام، حيث تقام مراسم العزاء في المساجد والهيئات الحسينية مع بداية الشهر في أنحاء البلاد، لكن وفقا للبروتوكولات الصحية ومشروع التباعد الاجتماعي.
رغم هذه الظروف وانتشار فيروس كورونا في البلاد، لكننا نحيي ذكرى عاشوراء الحسين عليه السلام، وعملنا الترتيبات في هذه الحسينية وهيئنا خارجها وداخلها لإقامة مراسم التليق بصاحب الذكرى، ولنبقى على العهد الذي قطعناه مع سيد الشهداء عليه السلام.
أنا أشارك في مراسم العزاء كل عام ولن نقصر مع الإمام الحسين أبدا، لكن علينا وعلى الجميع مراعاة الوصاية الصحية والاهتمام بما يتطلبه الحفاظ على الصحة الفردية والسلامة العامة.
فهنا وكما هو الحال في أنحائها تتحول إيران إلى حسينية عزاء، وفي محرم هذا العام وخلال المحاضرات والمراثي وجميع المراسم التي تقام تخليدا لذكرى استشهاد سيد الشهداء عليه السلام، حاول المشرفون على إقامة المراسم اتخاذ إجراءات وقائية والالتزام بالتوصيات الطبية والصحية.
المراسم هنا تقام وفقا للبروتوكولات الصحية، ويتم توزيع الكمامات والمعقمات، ونحاول مراعاة مسافات الأمان لتجنب فيروس كورونا.
نشاهد ترتيبا خاصا ومنظما في هذا المكان خلال إقامة مراسم العزاء هذا العام، ونشكر مقيمي المراسم على تهيئة الظروف الصحية اللازمة لإقامة الشعائر الحسينية.
عزاء عاشورائي اختلف هذا العام طعمه عن باقي السنوات، حيث رافقته الإرشادات الوقائية وأقيمت مجالس جماهيرية محددة إلى جانب مراعاة سلامة المشاركين في مراسم العزاء، ليشددوا على عدم وجود أي تناف بين إقامة الشعائر الحسينية التي لابد من إحيائها والحفاظ على التعليمات الصحية التي يجب إجراؤها بسبب انتشار كورونا في البلاد.
أعلنت حركة طالبان سيطرة مسلحيها على قندهار، ثاني أكبر مدينة في أفغانستان. نسب ذلك وكالة الصحافة الفرنسية لمصدر في الحركة دون إعطاء أي تفاصيل. وكان طالبان استولت أمس على ولاية هرات لتكون الولاية الأفغانية 13 التي تستولي عليها في غضون أسبوع، كما بسطت سيطرتها على مدينة غزنة عاصمة ولاية غزنية الواقعة على مسافة 150 كيلو مترا عن العاصمة كابول. أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أنها سترسل 3000 جندي في مهمة مؤقتة لتأمين سحب أعضاء البعثة الدبلوماسية الأمريكية من العاصمة الأفغانية في كابول. وذكر المتحدث باسم الوزارة جون كيربي أن أول دفعة من القوات تصل في غضون يوم أو يومين، مشيرا إلى أن الجيش الأمريكي سينقل موظفي السفارة إلى مطار كابول جوا. بدورها طلبت السفارة الأمريكية في كابول من الأمريكيين المقيمين في أفغانستان استخدام رحلات الطيران المدنية المتاحة لمغادرة هذا البلد فورا. تعرض رتل القوات الأمريكية إلى هجوم من المتفجرات في محافظة ديوانية وسط العراق، وأفاد مصدر أمني أن عبوة نازفة انفجرت في طريق الرتل مخلفة خسائر مادية. يأتي هذا الهجوم بعد عدة هجمات مماثلة جرت خلال الأسبوع الماضي، آخرها وقع في محافظة بابل وسط العراق. ومن جهة أخرى أعلن الحشد الشعبي أنه أحبط تعرضا واسعا لتنظيم داعش الإرهابي غربي العراق. دانت أحزاب اللقاء المشترك بأشد العبارات التدخل العسكري البريطاني خاصة والأجنبي عموما في محافظة المهرة وغيرها من محافظات اليمن. واعتبرت أحزاب اللقاء المشترك في بيان هذه التدخلات عائقا كبيرا أمام أي جهد لتحقيق السلام في اليمن، داعية إلى توحيد الصف في الدفاع عن سيادة البلد. أعلنت القوات المسلحة المصرية أنها واصلت ملاحقتها لعناصر الإرهابية وسط وشمال سيناء، ونجحت في القضاء على 13 عنصرا تكفيريا. وذكر بيان عسكري أن الاشتباكات أسفرت أيضا عن مقتل وإصابة 9 جنود دون أن يشير على وجه التحديد إلى المناطق التي جرت فيها الاشتباكات. اعتقلت السلطات التركية 76 شخصا يشتبه بأنهم شجعوا أو شاركوا في الهجوم على محلات تجارية لسوريين في أنقرة إثر مشاجرة سقط فيها قتيل. وقالت الشرطة التركية في بيان أنه شوهد بين المشتبه بهم الذين اعتقلوا 38 شخصا معروفين لدى الشرطة بارتكاب أعمال سرقة واعتداء وتهريب المخدرات. وصلنا للختام العناوين الرئيسية. طالبات يطالب بالرد العاجل على التصرف غير اللائق لسفيري بريطانيا وروسيا. حركة طالبان تسيطر على ولاية هرات غربية أفغانستان بعد سيطرتها على غزني. ورتل القوات الأمريكية يتعرض إلى هجوم بالمتفجرات في وسط العراق. في أمان الله.
بريق الكلام. إن الدنيا مزرعة الآخرة، فحصاد الآخرة هو ما زرعته في الدنيا. جاء في كتاب بحار الأنوار، قال الإمام أبو عبد الله الحسين عليه السلام: لا يأمن يوم القيامة إلا من خاف الله في الدنيا.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشرعون بلا شرع.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم الأسبوعي مشرعون بلا شرع. موضوع حلقة اليوم: أمريكا وأكذوبة الدفاع عن حقوق الإنسان. تابعونا. سيداتي أنساتي سادتي، وقعت الولايات المتحدة الأمريكية عددا من الاتفاقيات الدولية بخصوص حقوق الإنسان، مؤكدة عزمها على أن تعزز وفي إطار المؤسسات الديمقراطية نظاما من الحرية الشخصية والعدالة الاجتماعية مبنيا على احترام حقوق الإنسان الأساسية. وإذ تقر بأن حقوق الإنسان الأساسية لا تستمد من كونه مواطنا في دولة ما، بل تستند إلى الصفات المميزة للشخصية البشرية، وتبرر بالتالي حماية دولية لها في شكل اتفاقية تدعم أو تكمل الحماية التي توفرها القوانين الداخلية للدولة الأمريكية. وإذ تعتبر أن هذه المبادئ قد أقرها ميثاق منظمة الدول الأمريكية والإعلام الأمريكي لحقوق وواجبات الإنسان، وأنه قد أعيد تأكيدها وتنقيحها في وثائق دولية أخرى على المستويين العالمي والإقليمي، وإذ تكرر وفقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن مثال الإنسان الحر الآمن من الخوف والفاقة لا يمكن أن يتحقق إلا بتهيئة الظروف التي تسمح لكل إنسان بأن يتمتع بحقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذلك بحقوقه المدنية والسياسية. وإذ تأخذ بعين الاعتبار أعزائي المستمعين أن المؤتمر الأمريكي الخاص الثالث المنعقد في بوينس آيرس عام 1967 قد وافق على تضمين ميثاق المنظمة نفسه معايير أوسع فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتربوية، وقرر أن اتفاقية أمريكية حول حقوق الإنسان ينبغي أن تحدد بنية واختصاص وإجراءات الهيئات المسؤولة عن هذه المسائل.
مشرعون بلا شرع يستعرض بلغة التوثيق والمصاديق خروقات القوى الغربية والاستكبارية للقوانين الدولية، وعلى رأسها حقوق الإنسان، كما يستعرض صمت المنظمات الدولية والإمبراطوريات الإعلامية حيال هذه الانتهاكات للحقوق والقوانين والمبادئ الدولية. مشرعون بلا شرعة.
أحييكم من جديد أيها الأحبة في لقائكم هذا من برنامج مشرعون بلا شرعة تحت عنوان أمريكا وأكذوبة الدفاع عن حقوق الإنسان. أعزائي المستمعين، هذه الديباجة التي أقر بها المشرعون الأمريكيون هل هي فعلا تنسجم مع القرارات والقوانين الدولية؟ وهل فعلا قدمت أمريكا مشاريع واقعية لحماية حقوق الإنسان؟ أم تمردت عليها وكرستها كدعايات فقط لخدمة مصالحها ومصالح أصدقائها، ضاربة عرض الحائط كل القرارات والقوانين الدولية؟ إن تجاوزات أمريكا على حقوق الإنسان هو تجاوز خطير ورهيب، وهو سبب مشاكل وحرائق وأزمات العالم. أن تمارس سياسة مزدوجة ومعكوسة تماما وتفصل القوانين والمقررات الدولية وفقا لإرادتها ووفقا لنواياها ومصالحها دون أن يكون للواقع القانوني أي تأثير أو مصداقية. نعم، إن المفارقة الكبرى أيها الأحبة أن واشنطن تصدر كل عام تقريرها عن حقوق الإنسان في العالم، ولكن وفق طريقتها الخاصة، حيث تجعل الضحية مجرما والمجرم ضحية، وتعتبر المقاومة والدفاع عن الوطن ورفض الاحتلال جريمة، فيما تعتبر المحتل والقاتل والمجرم له صلاحية ما تسميها بحق الدفاع. أما داخليا فالشعب الأمريكي يضج من سياسة التمييز بين السود والبيض، كما يضج من الاعتقالات التي تطال الملونين بدون أي قضاء أو محاكمة. وبالتالي فالقانون الأمريكي قائم على معايير مزدوجة تغيب الحقائق وتكرس النوايا الشريرة لمجتمع الكاوبوي والتفوق العنصري العرقي، وهذا ينسحب على الواقع الدولي، حيث إن سياسات أمريكا ومخططاتها تقوم على تغييب جرائم الاحتلال الصهيوني وانتهاكاته لكل حقوق الإنسان، وتحاول إظهار أشياء مزعومة في دول أخرى لا تروق لأمريكا وتوجهاتها كإيران وغيرها من الدول المستقلة. والغريب هنا أيها الأحبة أن تحاول الولايات المتحدة صاحبة أكبر سجل في انتهاكات حقوق الإنسان أن تعطي الدول والشعوب والأمم دروسا في حقوق الإنسان، وأن توزع شهادات حسن السلوك على من تريد. وهذا الأمر هو كارثة كبرى تؤكد عدم التزام أمريكا حتى بالقوانين التي صاغتها هي وفرضتها على المجتمع الدولي. إنها مهزلة من مهازل المجتمع الدولي الذي تتحكم به دول من هذا القبيل. كنتم وبرنامج مشرعون بلا شرعة، قدمت لحضراتكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وتناولنا فيه أمريكا وأكذوبة الدفاع عن حقوق الإنسان. ملتقانا بكم في الأسبوع القادم إن شاء الله، في أمان الله.
حسين بالعبرة والمنبر نور الحضرة، سجليني حضور يا زهرة، عزيت الحسين بالمنبر لازم ذكري، بالموكب لا طب صدري، ناظر للغالي يا ربي شغلا سجل اسمي يا حسين، جيت لك في البكاء والأليم، سجل اسمي خادمك حاضري بمأتمك يا حسين، سجل دموعي الكثير لطمتي بالصدور واصحابي وهلي في دويا ابو علي، في هواك نسأل دموع الحزن والألم والأسى عن رضاك، هذا قلبي يذكرك مستمر في العمر ما نسى، حاضر يا حاير ما حصل ناصر، أثابر في مدمك وجاغر في حبك يا ساكن الضمائر،
عاشر شعائر من حنين المشاعر، فجابر نبض بالمآثر، ضمائر لبت لام النصير، خدمة لترابي ثغرة، هل العاشور بشغرة، وين الون وين الموكب صيحة ورنة، والمنبر درب الجنة، كل من يتشرف إنه خادم للحسين، خدمتك يا ابو علي الشرف والفخار والذخور، اسال ان الله الثبات يا حسين، خدمتك للحشور، واسرع هواك العلي في الهلي في هواك لاستمر، انت سفين النجاة حياة والممات يا حسين، يلي أقمت الصلاة والزكاة والثبات يا حسين، يلي في نهر الفرات والماء بالظما عساكر، وشاعر عطرك بين المشاعر تناظر قبل حد البواتير،
عاشر شعائر من حنين المشاعر، فجابر نبض بالمآثر، ضماير لبت لام النصير،
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الحوار في القرآن. الحوار في القرآن برنامج في حلقات يبين الأساليب المتنوعة للحوار من خلال المدرسة القرآنية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين وصحبه المنتجبين. أما بعد، فقد قالوا عن الأديان إنها تدعو الناس إلى الإيمان بالفكرة دون مناقشة أو جدال، فليس للفكر أي دور فيما يراد منها الإنسان أن يؤمن به أو أن يرفضه، مما لا يجعل للحوار أي سبيل في قضايا التفكير الديني. وقالوا، وهم يؤكدون هذا الزعم، أن ذلك هو الفرق بين العلم وبين الدين. العلم يطرح الفكرة ثم يناقشها ويحاكمها ويتلمس كل خطوطها وجوانبها ليثبتها إن كان هناك ما يوجب الإثبات، أو ينفيها إن كان هناك ما يوجب النفي، من خلال ما يملكه الإنسان من وسائل المعرفة. أما الدين فإنه في إطار هذا التفكير يقدم للناس مجموعة من الأمور المسلمة التي لا تقبل الأخذ والرد ولا تسمح بالجدل، باعتبارها فكرا مقدسا نهائيا. وبهذا جاءت فكرة الإيمان الأعمى لتطبع الفكر الديني بطابعها في نظر الكثيرين من الناس في العالم كله. وقد يعلل بعضهم ذلك بأن الدين كان نتيجة لحيرة الإنسان أمام الكون والحياة في مرحلة متخلفة من مراحل نموه الفكري والنفسي، فقد كان غارقا في ضباب المجهول، خاضعا لمشاعر الضعف الذي يسحق في داخله كل الطاقات التي تتحفز من أجل بناء القوة وتحصيلها، مما يجعله مسحوقا أمام القوى الكونية المحيطة به، لا يعرف شيئا عما حوله، ولا يريد أن يتحرك من أجل تحصيل أسباب المعرفة الذاتية. وكان الدين في تلك المرحلة يمثل النافذة التي أعطته التفسير لما حوله من جهة، وأصدرت إليه التعليمات فيما يأخذ أو فيما يدع من جهة أخرى، فتقبل ذلك كله برضا واستسلام وراحة، دون أن يتطلع إلى أن يتعمق في الفهم أو أن يعترض على الأمر، فحسبه من ذلك أنه بدأ يبصر النور من هذه النافذة، وإن كانت النوافذ الأخرى مغلقة دونه. ولذا فإنه لا يريد أن يثير أي شيء يبعده عن الراحة والطمأنينة في ذلك كله. أما العلم فقد كان نتيجة لتمرد الإنسان على الخرافة وتطلعه إلى المعرفة الذاتية التي تبحث عن العلم لتفكر، لا لتكتفي بتقبل التعليمات وتفتش عن الحقيقة في أي طريق، ولا تشعر بقداسة أي باب مغلق على الحقيقة. ولذا فهي تبحث عن كل ما يحطم الأقفال ويفتح النوافذ على الشمس والهواء النقي الذي يتنفس فيه الإنسان بكل طلاقة وبكل حرية. وكان الأسلوب العلمي يستجيب لكل هذا، ويفسح لعلامات الاستفهام أن تتناثر على طريق الإنسان في رحلة البحث عن الحقيقة، لتتحدى في الإنسان هدوء الفكر وخموله، فتحوله إلى ما يشبه حالة طوارئ فكرية يستخدم فيها كل شيء من أصغر أداة من أدوات المعرفة إلى أكبر أداة تكشف للإنسان وجه الحق. ولذا فإنه في حركة دائمة لا يهدأ فيها الفكر إلا ليثور ويكتشف مجاهل جديدة في سبيل معرفة جديدة، وبذلك أغلق الحوار في الدين ليفتح في العلم، لأن الأول لا يعيش إلا في أجواء الحاجة إلى السكون والثبات، لأن ذلك هو الذي يعطيه قوة الاستمرار، بينما نجد الثاني يتطلب الحركة والتغيير والتجدد، لأنها الأساس في نموه وتطوره في رحلة الحياة نحو المعرفة من أجل الحياة. تلك هي بعض ملامح الفكرة التي يطرحها الكثيرون عن الدين وعن العلم كشيء أساسي ثابت، حتى انعكس على السلوك الإنساني العام في تعامل الإنسان الباحث عن المعرفة مع رجل الدين أو رجل العلم. فإن هذا الاتجاه خلق كثيرا من أجواء التحفظ والقداسة فيما يريد أن يطرح من سؤال على العالم الديني، حتى لا يحس بالحرج الشديد في إثارة هذا السؤال أو ذلك، بينما نجد كثيرا من أجواء الحرية والانفتاح والشعور بالراحة فيما يريد الإنسان أن يطرحه من علامات الاستفهام على الأشخاص الذين يملكون اختصاصا علميا في غير شؤون الدين. تلك هي بعض ملامح الصورة للفكرة الشائعة، فهل تلتقي بالصورة الحقيقية للدين في خصائصه وأساليبه؟ وهل القضية كما يقولون؟ مهما يكن من أمر، فإن ذلك لا يمنعنا من أن نلقي بعض الضوء على ما نؤمن به من تقرير الخطأ الكبير في هذه الصورة القاتمة عن الدين بصورة إجمالية سريعة. إننا نرفض ذلك في الأديان بشكل عام وفي الإسلام بشكل خاص على الأقل، ونرجح أن تكون هذه الفكرة المطروحة منطلقة من ممارسات شخصية لبعض المؤسسات الدينية التي عاشت في بعض المراحل التاريخية فتبنت فكرا معينا على أساس القداسة التي تتمتع بها، مما يجعل لها هالة قدسية تمنع الآخرين من الاعتراض عليها أو مناقشتها فيما تطرح من أفكار، وتريد منهم أن يأخذوا بها دون جدل أو مناقشة. ولم تكتفي بذلك، فقد حاولت أن تضطهد الأفكار المضادة وأن تعذب أصحابها في أجواء غوغائية لا مجال فيها للفكر أن يقف ليدافع عن نفسه ولو بكلمة، كما حدث ذلك في العصور الوسطى في أوروبا، حيث أقيمت المحاكم بإشراف الكنيسة لمحاكمة العلماء الذين اكتشفوا دوران الأرض وغيرها من النظريات العلمية المخالفة لآراء الكنيسة آنذاك بتهمة الهرطقة والإلحاد، التي انتهى الأمر فيها إلى تجريمهم وإحراق بعضهم وإيداع بعضهم في السجون المظلمة. ربما يكون لهذا التاريخ بعض الأثر في ولادة هذه الفكرة، أما التاريخ الإسلامي فقد نجد فيه بعض الفجوات التي سمحت للفكر أن يضطهد لمخالفته للفكر الديني الرسمي، وذلك كما في قضية القول بخلق القرآن الكريم التي كان الحكم العباسي في زمن خلافة المعتصم يرفضها، مما أدى إلى اضطهاد بعض العلماء. أما الاتجاه العام فقد كان في جانب الحرية الفكرية التي تحترم آراء الآخرين وتناقشها، ما لم تتحول إلى عمل يهدف إلى الفوضى والتخريب ويسيء إلى النظام. فقد نقل لنا التاريخ الإسلامي الكثير من مجالس الحوار بين علماء المسلمين وبين علماء الأديان ورجال الأفكار المضادة للإسلام تحت سمع الحكم وبصره في جو رائع من أجواء الحرية الفكرية. كما روي عن المؤتمر الذي عقده الخليفة العباسي المأمون للإمام علي بن موسى الرضا، فقد اجتمع فيه علماء النصارى والمجوس وغيرهم من أهل الملل والنحل، حيث كان الحوار المتبادل يمثل وثيقة تاريخية على مدى ما يمثله الإسلام من سعة أفق ورحابة صدر في مجال الدعوة والإيمان. ونجد إلى جانب ذلك الحلقات الفكرية التي كان يعقدها الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام، الإمام السادس من أئمة أهل البيت، في المسجد الحرام إلى جانب الكعبة المشرفة، فيجتمع إليه فيها زنادقة ذلك العصر كابن المقفع وابن أبي العوجاء وأبي شاكر الديصاني، فيناقشونه في وجود الله وفي حكمته وفي غير ذلك بأسلوب يغلب عليه طابع التحدي، فيواجههم بالحجة القوية والبرهان القاطع والكلمة الطيبة الحلوة، حتى لا يترك لهم مجالا للكلام ولا موضعا للجدال. وينقل إلينا بعض هؤلاء ملامح الجو الذي كان يسود تلك الحلقات والروح التي تهيمن عليها، فيما يقصه علينا المفضل بن عمر الذي استمع إلى هذا الملحد الذي يناظره في قضية وجود الله، فقد حدثنا المفضل عن نفسه ومشاعره إزاء إلحاده، فيقول: فلم أملك نفسي غضبا وحنقا، فقلت: يا عدو الله، ألحدت في دين الله وأنكرت الباري الذي خلقك في أحسن تقويم وصورك في أتم صورة ونقلك في أحوالك حتى بلغت إلى حيث انتهيت؟ فلو فكرت في نفسك لوجدت دلائل الربوبية وآثار الصنعة فيك قائمة، وشواهده في خلقك واضحة، وبراهينه لك لائحة. فقال: يا هذا، إن كنت من أهل الكلام كلمناك، فإن ثبتت لك حجة تبعناك، وإن لم تكن منهم فلا كلام لك. وإن كنت من أصحاب جعفر بن محمد فما كان هكذا يخاطبنا ولا بمثل دليلك يجادل فينا، ولقد سمع من كلامنا أكثر مما سمعت، فما أفحش في خطابنا ولا تعدى في جوابنا، وإنه للحليم الرزين العاقل الرصين، لا يعتريه طيش ولا نزق، يسمع كلامنا ويصغي إلينا ويتعرف حجتنا، حتى إذا استفرغنا ما عندنا وظننا أننا قطعناه أضحد حجتنا من كلام يسير وخطاب قصير يلزمنا به الحجة ويقطع العذر ولا نستطيع لجوابه ردا. فإن كنت من أصحابه فخاطبنا بمثل خطابه. ومهما يكن من أمر التاريخ الإسلامي في هذا المجال، فإن القضية لا تخضع للتاريخ ولممارساته، وإن كان له الأثر الكبير في الدلالة على طبيعة الفكرة التي تحكم التاريخ وتتحكم في حركته، ولكن لا بد لنا من أن نتلمس الفكرة الأصيلة في مصادر الرسالة فكرا وشريعة، لتكون هي المقياس لطبيعة ما نواجهه من ممارسات تاريخية يتحدانا بها الآخرون، أو ممارسات حاضرة نتحدى بها الآخرين، ولنوعية ما نفكر فيه من خطوات مستقبلية على هدى هذا الفكر. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمنا لكم برنامج الحوار في القرآن.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في رحاب كربلاء، مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع هذه المحطة الجديدة في مسيرة الثورة الحسينية المعطاء، حيث نتزود من المعاني والمرامي التي أراد أن يقولها لنا صوت الحق والعدالة من كربلاء. قلنا أيها الإخوة إن ثورة الإمام الحسين عليه السلام تمخضت وكشفت عن جانبين مهمين، هما الأول الجانب العاطفي للثورة، وقلنا إنها الثورة الوحيدة التي تدخل القلوب والألباب دون استئذان لشمولية وعمق المأساة التي حصلت فيها، والثاني الجانب العقائدي للثورة. وإذا أردنا دراسة هذا الجانب، الجانب العقائدي للثورة، فلا يمكن لنا ذلك إلا من خلال دراسة النصوص والوثائق لقادة هذه الثورة وأنصارها. فالتاريخ لم يحدثنا عن مستوى عقائدي فاق مستوى الثورة الحسينية أبدا، فحالة التفاني والتضحية ووضوح الهدف والمسار بلغ بعقائدية الثورة الحسينية الذروة العليا. فالوعي والعمق لدى قائدها وأتباعه وأنصاره لم يختلف في جميع أدواره منذ أن أعلنت حتى آخر نفس من حياة رجالها على مختلف مستوياتهم الثقافية والإدراكية، لأن العنصر الفاعل الأول كان الإيمان بالثورة قيادة ومبادئ. ولو تصفحنا أعزائنا المستمعين الوثائق الأولى لقائد هذه الثورة الإمام الحسين بن علي عليه السلام لوجدناها تحمل نفس الروح التي حملتها الوثائق في آخر حياته، وهي الثورة على حكم يزيد بن معاوية وإقامة الشريعة الإسلامية وتطبيقها مقام المخالفات التي أشاعها الحكام آنذاك. فالحسين عليه السلام لم يقصد من ثورته على الحكم تغيير يزيد بالذات، لأنه يزيد بن معاوية بن أبي سفيان، وتكون بذلك ثورته ثورة قبلية كما يصورها البعض مخطئا، ويعتقد بأن الخصومة بين الهاشميين والأمويين كانت مستمرة منذ قرون قبل الإسلام وبعده، ولهذا خرج الحسين عليه السلام على يزيد. لا، إن القضية أبعد بكثير جدا عن هذا الطرح الخاطئ المريض. والحسين عليه السلام علل ثورته على حكم يزيد في بعض خطبه وبياناته، ويتضح ذلك جليا في الوثيقة التي قالها الحسين سلام الله عليه خطبة أمام أول كتيبة للجيش الأموي. قال الحسين عليه السلام: أيها الناس، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرام الله، ناكثا لعهده، مخالفا لسنة رسوله، يعمل في عباده بالإثم والعدوان، فلم يغير ما عليه بفعل ولا قول، كان حقا على الله أن يدخله مدخله. إذن فقد علل الإمام عليه السلام خروجه على يزيد لأنه سلطان جائر يحكم الناس بالإثم والعدوان، وذلك مخالف للشريعة الإسلامية ولسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلهذا خرج عليه. صحيح أن هناك بعض الوثائق تصرح باسم يزيد، كما في قوله لما طلب منه والي يزيد على المدينة مبايعة يزيد قال: يزيد رجل فاسق شارب الخمر قاتل النفس المحترمة معلن للفسق، ومثلي لا يبايع مثله. وهل غير الحق هذا؟ هل يجوز لابن رسول الله خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن يبايع حاكما فاجرا فاسقا حدثنا التاريخ كثيرا عن فسقه وفجوره؟ قطعا كل عاقل فاهم واع يرفض تلك المبايعة، فكيف بالإمام الحسين عليه السلام؟ إذن فثورة الحسين عليه السلام على يزيد بن معاوية لأن الأخير رجل فاسق شارب الخمر قاتل النفس المحترمة معلن للفسق، وهذه صفات تتنافى تماما مع شروط الخلافة، ولهذا أعلن الحسين عليه السلام ثورته على حكم هذا الطاغية العاتي، وبهذا فالثورة ليست ثورة قبلية ولا عنصرية كما يتوهم البعض. أما تطبيق الشريعة الإسلامية وهو الهدف الأساس للثورة فسنتحدث عنه ونتعرف على مستوى التضحية من أجل هذا الهدف السامي. فحتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم وبرنامج في رحاب كربلاء.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله إلى أعدائه وأمراء بلاده ووصاياه لأهله وأصحابه في نهج بلاغته. من وصية له سلام الله عليه لولده الحسن بن علي كتبها إليه بحاضرين عند انصرافه من صفين: أحيي قلبك بالموعظة وأمته بالزهادة، وقوه باليقين، ونوره بالحكمة، وذلله بذكر الموت، وقرره بالفناء، وبصره فجائع الدنيا، وحذره صولة الدهر وفحش تقلب الليالي والأيام، واعرض عليه أخبار الماضين، وذكره بما أصاب من كان قبلك من الأولين، وسر في ديارهم وآثارهم، فانظر فيما فعلوا وعما انتقلوا وأين حلوا ونزلوا، فإنك تجدهم قد انتقلوا عن الأحبة وحلوا ديار الغربة، وكأنك عن قليل قد صرت كأحدهم، فأصلح مثواك ولا تبع آخرتك بدنياك، ودع القول فيما لا تعرف، والخطاب فيما لم تكلف، وأمسك عن طريق إذا خفت ضلالته، فإن الكف عند حيرة الضلال خير من ركوب الأهوال، وأمر بالمعروف تكن من أهله، وأنكر المنكر بيدك ولسانك، وباين من فعله بجهدك، وجاهد في الله حق جهاده، ولا تأخذك في الله لومة لائم، وخذ الغمرات للحق حيث كان، وتفقه في الدين، وعود نفسك التصبر على المكروه، ونعم الخلق التصبر في الحق، وألجئ نفسك في أمورك كلها إلى إلهك، فإنك تلجئها إلى كهف حريص، ومانع عزيز، وأخلص في المسألة لربك، فإن بيده العطاء والحرمان، وأكثر الاستخارة، وتفهم وصيتي، ولا تذهبن عنك صفحا، فإن خير القول ما نفع، واعلم أنه لا خير في علم لا ينفع، ولا ينتفع بعلم لا يحق تعلمه. أي بني إني لما رأيتني قد بلغت سنا، ورأيتني أزداد وهنا، بادرت بوصية إليك، وأوردت خصالا منها قبل أن يعجل بي أجلي، دون أن أفضي إليك بما في نفسي، أو أن أنقص في رأيي كما نقصت في جسمي، أو يسبقني إليك بعض غلبات الهوى وفتن الدنيا، فتكون كالصعب النفور، وإنما قلب الحدث كالأرض الخالية ما ألقي فيها من شيء قبلته. فبادرتك بالأدب قبل أن يقسو قلبك ويشتغل لبك لتستقبل بجد رأيك من الأمر ما قد كفاك أهل التجارب بغيته وتجربته، فتكون قد كفيت مؤونة الطلب وعفيت من علاج التجربة، فأتاك من ذلك ما قد كنا نأتيه، واستبان لك ما ربما أظلم علينا منه. ومن كلماته القصار سلام الله عليه في نهج بلاغته: لا تظنن بكلمة خرجت من أحد سوءا وأنت تجد لها في الخير محتملا. وقال سلام الله عليه: العلم مقرون بالعمل، فمن علم عمل، والعلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل عنه. وقال سلام الله عليه: إذا كانت لك إلى الله سبحانه حاجة فابدأ بمسألة الصلاة على رسوله صلى الله عليه وآله، ثم سل حاجتك، فإن الله أكرم من أن يسأل حاجتين فيقضي إحداهما ويمنع الأخرى. كانت تلك من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله إلى أعدائه وأمرائه وأهل بيته وأصحابه في نهج بلاغته سلام الله عليه.
أم البنين الحرة مهمومة تجري العبرة، ينبت محمد هلي هلا ينبت محمد، تحكي ويا قبر الزهرة بالنايحة وبالحسرة، ينبت محمد هلي هلا ينبت محمد، شارك حزنها لمصاب ابنها، شارك حزنها لمصاب ابنها. اجت ام البنين الاربع الاقمار، اجت ام البنين الاربع الاقمار، يم قبر الوديع بضعة المختار، اجتها اجتها محملة هموم وقصص واقدار، ثبت إلها بدمعها أفجع الأخبار، هالطاهرة المنفجعة تحجي ويا قبر